أيها الإخوة، هذا هو الشريط الرابع من شرح كتاب البيع من زاد المستقنع.
ماذا خرج الكلب من هذا مع أنه يصطاد عليه؟
ورد النص الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثمن الكلب خبيث.
نعم، صحيح الجواب لورود النص به، والنص حاكم لا محكوم عليه. طيب، اشترى فيلا يجوز؟ ايش الفائده منه؟ ها، الفيل صار الصيد كيف؟ ماتوا والله، يلا يمشي الفيل. ما عمرك شفت الفيل؟ اي طيب، مثل ايش؟ صحيح صح، لانه يستخدم لحمل اثقال. طيب، اشترى ثعلبا مصبرا. حام احمد، ثعلبا مصبرا لماذا؟ لماذا هو يقول فيها نفع؟ خلي عندي يشاهده الناس، بدل ما يبحث عن الثعلب ويروح يشوف صورته بالمنجد، هذا غير مصور ومن خلق الله عز وجل، فليس بصورة.
مصبر من أجل أن فعل هذا الصيد؟
مصبر، تعرف المصبر؟ محنط.
ما يجوز.
لماذا؟
لأنه يجوز إذا كان الصيد.
هم هو صائد ومحنط الآن.
لكن
وليس المحنط. الآن محنط ميت، ما فيه إلا الجلد والهيكل فقط.
ما في منفعة.
ها؟ لا في منفعة، شاهد الناس. شاهد الناس، بدل ما يروح يبحث عنه في المنجد على طول يطالع.
ليست مباحة.
ما في نص يعني غير التعليل.
هو ميت.
هو ميتة، المحنط ميتة، والميتة نهى النبي عن بيع الخمر والميتة، نهى عن بيع الخمر والميتة، وعلى هذا فالذي يوجد الآن في الأسواق يحرم شراءه ويحرم بيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الخمر والميتة. طيب، فإن كان أرنبا، بندر أرنب محنط، تأمل، إيه هو يباح، لا في فائدة، يشوفونها الناس، بدل ما أروح أدور أرنب أجيبه لولدي يعرف الأرنب، أقول شوفوا يا بني، ها؟ طيب، ها؟ طيب، إذا حنط من دون تذكية بأن ضرب بإبرة أماتته وبقي هكذا فهو حرام لأنه ميتة، وإن ذكي ذكاة شرعية ولكنه لم يسلخ جلده وبقي فينظر هل هو من هل في فائدة أو لا، إن كان فيه فائدة جاز بيع شراؤه وبيعه، وإلا فلا. أما إذا حنط بدون ذكاة شرعية فهو حرام لأنه ميت. طيب، رجل عنده مصحف بخط اليد على المصحف العثمان، أجوز بيعه؟
المذهب لا يجوز.
لا يجوز، لماذا؟
لأنه يعني بخس يقيم في المصحف.
ها؟
أقول
تنقص قيمة المصحف؟ لا أبدا، غالي هذا، مخطوط باليد،
معنوية المقصود،
يعني ابتذال له، لأنه ابتذال له. ويروى عن ابن عمر أنه قال وددت أن الأيدي تقطع في بيع، ففيه أثر ونظر. وهل هناك رأي آخر للملك؟ فيه رأي آخر أما هو؟ نعم وعليه عمل المسلمين من غير نكير. طيب ما جوابك عن التعليل والأثر؟ إيه نعم، الذين قالوا إن بيعه فيه ابتذال له وكأن البائع رغب عنه ولا يريده ولا يعني كأنك تقول إنه لا يجوز للضرورة. ها؟ مو اقتضى التعليل الذي عللت أنه لا يمكن الحصول عليه إلا بالشراء. نعم سليم. نعم.
ومن كان بائع المصحف رغبة عنه واستغناه فهذا لا يجوز.
طيب إذا كان رغبة عنه بارك الله فيك حتى لو وهبه
لا يجوز.
إيه لا هو باعه ورغبان لكنه يريد ثمنه.
نعم هذا المذهب لا يجوز.
هو على كل حال الصحيح أنه جائز لأن المسلمين ما زالوا يتبايعون ذلك من غير نكير، لكن الكلام على الجواب من يقول إن هذا ابتذال له.
أنا أقول ليس ابتذال لأن البائع لا يقصد من ذلك العوض أن هذا القيمة مقابلة لما في المصحف، وإنما لطباعته ولأوراقه.
يعني لا نسلم أن بيعه ابتذال له، بل قد يبيعه الإنسان وهو من أغلى شيء عنده، ولا شك أن الإنسان إذا باع المصحف لا يعني أنه نقص قدره عنده. وأما أثر ابن عمر رضي الله عنه فلعله في وقت كانت المصاحف فيه قليلة وكان يجب على الإنسان إذا استغنى عن المصحف أن يعيره، فإذا باعه تقطع يده، يعني يكون كالسارق. طيب رجل عنده دهن أذابه من ميتة عبيد، هل يجوز أن يبيعه؟ لا يجوز. الدليل لكن هذا عذاب الشحم. ما في شيء يبين ونص في الموضوع.
والله إذا حضر الشيء فهو قول صلى الله عليه وسلم عندما سألوا عن ثمن عن شحوم الميتة قال لا هو مرة.
لما قالوا إن شحوم ميتة
عن شحوم الميتة
أراية شحوم الميتة فإنه
تصبح بها
تطلع بها السبون
تريهم بها الجلود
نعم
الجلود يستصبح بها الناس
نعم
قال لا هو حرام.
نعم فمنع منه مع أنهم ذكروا لهم فائدته. طيب يقول المؤلف إنه يجوز الاستصباح بها في غير مسجد. بها الضمير يعود على موسى. أي الأدهان النجسة أو المتنجسة؟ النجسة. ستعرف ما دام الجماعة رفعوا أيديهم لما قلت. طيب أيها النجسة أو المتنجسة؟ المتنجسة. طيب ما الفرق بينها وبين النجسة؟ ها؟ نعم. هو ما دام فرقت بينهما في الحكم لازم أن تفرق بينهما في العلة. ها؟ ما هو بعض أنت هنا.
النجسة التي أصبح نجس.
أي.
ميتة
طيب طرأت عليها النجاسة. الفرق أن النجسة نجسة ذاتية من أصل، والمتنجسة أصلها طاهر فطرأت عليها النجاسة، هذا هو الفرق. طيب إذن يجوز الاستصباح بالمتنجسة دون النجسة، فما هو القول الراجح يا خالد؟ النجس الاستصباح بالنجس يجوز؟ يجوز. الدليل لما سئل أرأيت شحوم ميتة فإنه طلب السبل نعم. طيب توافقون على هذا يا جماعة؟ طيب إذا قلنا بجواز الاستصباح بها أي بالنجسة كالمتنجسة، فهل يجوز أن نستصبح بها في المسجد؟ ما يجوز. وعلى القول الثاني كان يعني في قول لماذا؟ لأن
إذا قلنا
بالاستحالة
نعم
فإنه إذا قلنا بأن النجس إذا استحال طهر فإنه يجوز، لأن حتى الدخان هذا يكون طاهرا. تمام، بارك الله فيك. يقول المؤلف من شروط البيع أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، فما هو الدليل على الشراط أن يكون من مالك؟ خد يلا طيب ما وجه الدلالة؟
وجه الدلالة أنه لا يجوز لأحد أن يبيع، لا يرضى أحد أن يبيع ملك الآخر
أن يبيع ملكه رجل آخر. طيب صحيح، هذا من القرآن من السنة. أحسن. من النظر لو جاز الإنسان
أن يبيع ملك غيره
نعم والعدوان، بارك الله فيه. أو من يقوم مقامه الأخ، لا أي نعم، من الذي يقوم مقام المالك؟
الناظر، الوصي.
نعم الناظر والوصي
والولي
والرابع نعم ها الوكيل. طيب
الوكيل
اي لا خلاص انت اللي وراء حامد. اي فرق لي بين هؤلاء الأربعة.
الوكيل هو من يتصرف في حال الحياة.
نعم.
وأما الوصي فهو من أذن له التصرف بعد الموت.
نعم.
والناظر من جعل ناظرا وكيلا على وقت.
طيب.
والولي هو
من استفاد التصرف بإذن من الشرع. صح؟ من استفاد التصرف بإذن من الشرع. طيب. الولاية تنقسم إلى نعم الولاية العامة ما هي؟ نعم كولاية القاضي. نعم كولاية القائم على اليتيم. طيب هل يجوز يا علي أن يبيع الإنسان ما يساوي 100 بـ50
من ملكه؟
ما أدري.
نعم من ملكه يجوز أن يبيع بما شاء.
من ملكه يجوز.
نعم.
طيب وين كان ملك غيره؟
ملك غيره لا يجوز أن يبيعه حتى بقيمته على المذهب.
إذا صار يقوم مقام المالك.
لا لا يجوز لأنه لا بد أن يكون التصرف لصالح المالك.
سمعتم يا جماعة؟ يعني إذا باع ملك نفسه فله أن يبيعه بأقل من ثمنه. إذا باع ما له ولاية عليه أو وكالة أو نظارة أو ولاية فإنه لا يجوز أن يبيعه بأقل. وهذه القاعدة حتى في العبادات. إذا صلى أحدكم للناس فليخفف وإن صلى لنفسه فليطول ما شاء. وهذه قاعدة مفيدة وهي التفريق بين تصرف الإنسان لنفسه وتصرفه لغيره. ولهذا يجب على الإمام أن يؤم الناس بأقرب ما يكون إلى السنة تطويلا وتخفيفا. أما إذا صلى لنفسه فله أن يخفف بأقل من السنة وله أن يطول بأكثر من السنة. طيب رجل صديق لآخر فرأى شخصا يريد أن يشتري سيارة صديقه بأضعاف ثمنها فباعها عليه فهل يجوز؟ نعم أنت فاهم السؤال؟ إنسان يريد أن يشتري سيارة صديقه بأضعاف ثمنها فباعها عليه أي الصديق بدون إذن مالكها يعني.
يجوز أن
علم أنه سيواه. نعم هذا كلام الأخ. طيب
المذهب لا يجوز
إن باع ملك غيره فهو ما يصح مطلقا ولو كان يعلم أنه يحب أن يبيعها وأن بيعها غبطة ومصلحة له فإنه لا يجوز. وقولك إن على المذهب يعني أن هناك قولا ما هو
صحيح أنه يجوز إذا علم أن يعني صاحبه يرضى أن فيه له مصلحة. والدليل حديث عروة بن الجعد عن النبي شرى النبي صلى الله عليه وسلم
نعم
النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بشراء شاة اشترى شاتين ثم باع أخرى بدينار وعاد بشاة بدينار.
أحسنت. فهنا باع ملك غيره ولا لا؟ طيب باع ملك غيره وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم تصرفه وهذا القول هو الراجح. ما معنى قول المؤلف أو اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسميه في العقد؟ صورة هذه المسألة الأخ اللي جنبك يا بندر صورة المسألة إن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسميه في العقد صح له بالإجازة. إيش معنى العبارة؟ أو ما حضرت الدرس؟ طيب نعم
أجازة من اشترى له رضي
إيه في شروط الحين ما مسألة اشترى له في ذمته نعم ولم يسمه في العقد صح له لمن؟ صح للمشتري ولا للمشترى له؟ للمشترى له. لا لا هو ما سماه اشترى له في ذمته ولم يسمي في العقد بلا إذنه صح له بالإجازة له لمن؟ للمشترى له ولا للمشتري؟ طيب قوله بلا إذنه هل هذا شرط؟ ليس بشرط. إذن ما هو؟ نعم بيان الواقع، هذا بيان الواقع، لأنه لو كان بإذنه ما في إشكال صار وكيل. طيب، اشتريته لشخص، سأل اشتريته لشخص حاجة أعرف أنه يريدها، فقلت للبائع إني اشتريتها لزيد وأخذتها وذهبت بها إلى زيد ووافق، كيف؟ ليش؟ لأنه سماه في العقد. ما الفرق بين أن يسميه أو لا يسميه؟ اي إيه لماذا اذا سماه لا يصح واذا لم يسمه صح؟ اذا سماه صح لم يصح واذا لم يسمه صح. لا اذا سماه لم يصح، سلامك سلام.
لأنه إذا سماه جعل نفسه كالوكيل وهو لم يوكل.
أحسنت، إذا سماه جعل نفسه كالوكيل وهو لم يوكل. أما إذا لم يسمه فإنه جعل نفسه كأنه هو الذي اشترى لنفسه. ما معنى قول المؤلف ولزم المشتري بعدمها ملكا؟ لازم المشتري بعدمها ملكا،
يعني بعدم الإجازة.
لازم نبدأ من الأول.
لازم المشتري بعدم الإجازة من المشترى له أن يتملك المشتري.
لازم الضمير يعود على إيش؟
المشتري.
لازم المشتري. لازم يعني أي مشتري؟ المشتري يلزم غيره. لازم الضمير يعود على ايش؟ لزمت هو اذا كان الضمير، اذا قال ايش لازم على اي شيء نرجع الضمير
لازم هذا البيع
او العقد. طيب بعدمها يعود على ايش؟ ملكا للمشتري. طيب هل يملكه من حين الإجازة، من حين الرد، ولا من حين العقد؟ من حين العقد. طيب حسن، أظن ما يمدينا نأخذ درس الآن. لا باقي ولا بقى المسافة. طيب نناقش في الدرس الأخير، وهو أن نكون مقتنعا على تسليم ولا لا، لأن ما ناقشنا فيه، أن يكون مقتنعا على تسليمه. أن يكون إيش؟ الضمير في أن يكون عيد على إيش؟
يكون مقدور على تسليمه. يعني السلع نفسها.
مقدور على المبيع يعني.
المبيع نفسه.
طيب.
يكون مقدور على تسليمه.
طيب. الدليل على الشرط هذا الشرط حامد.
قول الله تعالى إنما البيع والخمر إنما البيع أحل الله لا إنما الخمر والميسر والأوصاب والأزلام. فمدلول الآية أن الميسر من الغرر، فلهذا حرم فهو بمثابة الغرر الميسر.
ما فهمنا جيدا.
في دليل ثاني،
هذا الدليل
قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكل أموالكم بينكم الباطل إلا أن تكون تجارة حتى راضي منكم.
وهذا أنت راضي؟ أنت راضي؟ أنت راضي؟
لا في غرض.
طيب هات الدليل. أي نعم. أحسنت. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وهذا الحديث من أعظم الأحاديث وأكثرها فائدة وقواعد، قاعدة عظيمة في المعاملات. طيب، هل يصح بيع الآبق؟
لا يصح.
ومن هو الآبق؟
هو العبد الذي أبيق من سيده،
الذي هرب من سيده. العبد إذا هرب من سيده فهو آبق، هل يصح بيعه؟ مطلقا.
حتى يتمكن
لا، ما تمكن الى الان، ما نعلم. ما في قول ثاني؟
يجوز بيعه اذا تمكن
منه، اذا كان يتمكن من رده. طيب، اذا اشتراه المشتري على انه يتمكن من رده ولكن لم يتمكن، المذهب كما قلت أولا لا يصح أصلا، لكن إذا قلنا بالقول الثاني إنه يصح أن يبيع، أن يشتري الآبق إذا كان يغلب على ظنه القدرة على حصوله ولكنه لم يحصل.
يفسخ العقد ويأخذ
له
أن يفسخ العقد ويأخذ
ثمنه. تمام، صح. هل يصح بيع المعصوب يا هاني؟ مطلقا. ها؟ مطلقا. محبوب؟ ها؟ بس الغاصب فقط؟ أو قادر على أخذه منه. طيب الغاصب، هل يصح بيع المغصوب عليه مطلقا او في تفصيل؟ اي نعم. وشلون يعني؟ ما فهمت.
اما ان ياخذ، اما ان يبيعه، اما لا يحصل شيء.
اي يعني مثلا اذا قال غاصب ابيك تبيعه علي ولا ابنكر؟ قال اما ان تبيع علي والا انكرت، وانت ما عندك بينه اني غاصب. يصح البيع ولا ما يصح؟ ها؟ يصح. لا يصح. ما هو الشر؟
التراضي.
أحسن، تمام. يعني لو قال غاصب أنا ما أعطيك، أنا أبي أكتبه علي، وإلا أنكرت وليس عندك بينة. فقال المالك إذا ما لا يدرك كله لا يدرك كله، أبي علي. ففي هذا الحال لا يصح البيع، لأنه فقد شرطا من شروط البيع وهو الرضا. طيب،
بالنسبة للعبد الآبق يا شيخ، هل يجوز بيعه على من أراد عتقه؟
أي نعم.
فقط، ولا يهمه أن يرجع ولا يرجع.
نعم.
إذا علم ذلك أنه
خطأ، المذهب ولو أراد ذلك، لو أراد ذلك.
مش العلة يا شيخ.
نعم،
العلة
أنه يقول ما يصح، أنه لا يصح العتق إلا إذا صح الملك، والآبق لا يصح الملك.
بس المالك الأول بيع على يده.
إيه بس ما يصح، المذهب ما يصح، لكن على القول الثاني يمكن أن يكون صحيحا. نعم. لا يا أخي، أنا بسألك، هل يجوز بيع السمك في الماء؟ إذا كان في غير محوز فإنه لا يجوز، مثل السمك في البحر، وإن كان بمحوز يمكن أخذه جاهز، مثل نعم مثل نبض السمك في بركة يسلخ. طيب لكن السمك إذا خرج سيموت فيكون ميتا. حلال وبيعها حلال. تأكد مش تقولون
صحيح
صحيح. طيب دل القثمي ما هو الشارد؟ الجمل الذي هرب من صاحبه هل يصح بيعه مطلقا؟ اينما المذهب مطلقا. والقول الثاني ان من استطاع رده جاز بيعه عليه. طيب هذا صبي عنده حمام اللي وراك يا بندر اللي ورا اي صبي عنده حمام يطير في الهواء هل يصح بيعه؟ قل ها كيف يطير في الهواء بالجو. نعم بعد الأذان بعد الأذان. اللهم رب هذه الدعوة الثانية أشرف مقامنا يا الله. هذا حمام في الهواء باعه الصبي نعم. طيب فإن كان عنده وفي يده يجوز؟ تأمل ما في غرض
الصبي لا صح
بيع. إذا لا صح البيع ما هو لأنه غرر لكن لأن الصبي لا يتصرف إلا بإذن وليه. سماه لماذا لم يحقق لنفسه؟ يقول هات إثبات أن يكون فيه النور. واضح؟
شيخ هنا البائع ما عليه ضرر عليه ضرر
إيش؟ إيه يقول ممكن عليه ضرر.
ما بدي يلزم البيع اللي يشتري.
لا ما يصح أصلا. نعم. لا لأن كفارة القتل واجب وهذا ملكه لم يسيطر عليه. وهذه هي مسألة عبد بن غنام كان تعرفه. ما تعرف عبد بن غنام؟ أي ما تعرف. إذا ما تعرف أمثال أهل البلد. هذا عبد لرجل يسمى ابن غنام كان سيده يؤذيه ويشق عليه بالأمر والنهي يمكن يجيعه أيضا. في يوم من الأيام وقف على البئر وقال قعر أو قال الركية سمى ركية الركية ولا بن غنام وألقى نفسه في البئر. فلما رآه سيده صاح أنت حر لوجه الله أنت حر لوجه الله. بعد ما كان بعد ما هلك الرجل هنا هذا لا أصل يعني يشترض أن يكون المحرر يلتبع بحريته.
يشترض أن الناس الآن أن أطفال يشترون الحمام ويبيعون هل نقول هذا العقد غير صحيح؟
لا هذا مما أجيز عرفا. والشيء العرف كالشرط، إذا كان مضطردا فهو كالشرط. إيه معروف على الهما وقالوا بلا إذن، هذا إذن عرفي. انتهى الوقت. بس لكن وصلنا هذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نعود بإذن الله وحوله وقوته وتيسيره إلى قراءة الفقه، وننسى الله أن يجعله عودا حميدا مبارك النافع. ما تقول يا ياسر في رجل باع مغصوبا، أيصح البيع أو لا؟ لا يصح بيع المغصوب، يعني لو أن مالكه باعه، مالكه ما هو الغاصب، لو أن مالكه باعه أرض أو غير أرض المغصوب، أرض، سيارة، قلم، ساعة، كتاب، المالك باع ملكه المغصوب، هل يصح أو لا؟ نعم. شراف، دعني منك المؤلف، عطني اللي عندك بس زبدة. نعم، هذا واحد.
أن يبيعه إلى من يستطيع أخذه من الغاصب.
تمام. يعني إذن لا يصح إلا في حالين، إذا باعه على الغاصب بشرط أن لا يمنعه الغاصب إلا بالبيع، والثاني إذا باعه على قادر على أخذه. طيب، لماذا لا يصح يا عبد الله؟ يعني داخل في الغرة، ما تقولون؟ صحيح؟ نعم، لدخوله في الغرة، لأنه قد يحصل عليه وقد لا يحصل، ولهذا ستجد أن ثمنه أقل مما لو كان حاضرا بين يدي. وبهذا نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، حيث نهى عن بيع الغرر، وهذا يشمل مسائل عظيمة كثيرة. طيب، متى يصح البيع؟ الفضول يا أين أنت؟ متى يصح بيع الفضول؟
إذا قبل الرجل الذي اشترى له
مطلقا أو بشروط. أجب، قل مطلقا أو بشروط ثم بينها، أو قل لا أدري عشان ما نمس ما نبقى. طيب، نعم عبيد. نعم، يعني بس قل بشروط أو بغير شروط. طيب، على المذهب بشروط، وكأن قولك على المذهب يشير إلى رأي آخر، فما هو؟ طيب، رأي ما سبقني ولا أدنى، ما هو؟
إذا قبلها صح،
يعني إذا أجازه صح البيع، صح. طيب، المذهب بشرط أن يسلمه في ذمته وأن لا يسميه في العقد. طيب، يلا سامح.
السلام عليكم.
ما الذي يدخل في قول المؤلف أو من يقوم مقامه؟ من هم؟ الوكيل والوصي والولي والناظر. طيب، ما الفرق بين هؤلاء الأربعة؟ ما حضرت الدرس؟ محجوب. أولا الوكيل،
الوكيل هو الذي يوكله صاحب العين أو صاحب الأرض، صاحب الأرض.
الوكيل من أذن له بالتصرف في حال الحياة، كذا. طيب، والوصي طاهر، أذن له. طيب، وسليم يبين لنا من هو الناظر.
الناظر اللي ينظر على الوقت.
أحسنت، المتصرف في الوقت سواء بعد الموت ولا قبله. طيب، بقي عندنا الولي عبيد الله. صح، من يتصرف لغيره بإذن الشارع. بارك الله فيك. هل لنا دليل يا عبد الرحمن الرئيس على صحة تصرف الوكيل؟ في دليل؟ علي؟
أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد عروة بن جعل ليشتري له شاة دينار،
وكل عروة بن الجعد بالشراء. انتهى، بارك الله فيك. طيب، يقول المؤلف إنه لا يصح بيع نقع البئر. ما حضرت كمال بيع نقع البئر؟ ما تعرف؟ نعم. لا، ما معناه؟ ما معنى هذا؟
يعني الماء الذي في البئر
لا يصح بيعه. طيب، دقيقة، كلمة نقع البئر هل يفهم منها أن هذا الماء لو أنه غرف بساقية أو غيرها جاز بيعه؟
نعم، إذا حازه.
نعم، أحسنت، تمام. ما هو الدليل على عدم الجواز؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاثة، الماء والكلى والماء.
طيب، تمام. طيب، هل مثل ذلك الأنهار؟ ما حضرت، يا حول الله، محجوب. أخذت وشرافي أخذ عبد الله. نعم، مثلها الأنهار. طيب، لو جذب بساقية من النهر إلى بركة عنده هل يبيعه؟ لماذا؟ طيب، لأنه حازم. آخر ما قرأنا الشطر الخامس، وقفنا عليه. ها؟ السادس، قال المؤلف رحمه الله تعالى الشرط السادس، هذا مبتدأ درس الليلة. الشرط السادس أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة. هذه الشروط التي يذكرها العلماء أو الأركان أو الواجبات، ادعى بعض الأدعياء أنها بدعة وأنه لا يجوز التصنيف على هذا الوجه. فيقال لهم إن تعبدنا لله تعالى بذلك التصنيف فهذا بدعة، وإن أردنا بذلك تقريب العلوم إلى طالبيها فهذا ليس ببدعة. وما زال الناس يؤلفون بالأبواب والفصول والكتب، كل هذا غير موجود، فهل نقول إنه بدعة؟ لا، لأن هذا وسيلة لتقريب العلم. نعم، إذا وضع شرط لا دليل عليه فحينئذ يرد، أما مع الدليل فليس في ذلك إشكال. ورسول الله صلى الله عليه وسلم احيانا يذكر ما يدل على ذلك، يعني يقول سبعه يظلهم الله في ظله، مع ان هناك اخرون، مع ان هناك اخرين يظلهم الله في ظله غير هؤلاء السبعه، ثلاثه لا يكلمهم الله وما اشبه ذلك. المهم الشرط السادس ان يكون معلوما عند من؟ عند البائع والمشتري، فلا يكفي علم احدهما، والجهل اما ان يكون منهما جميعا او من البائع وحده او من المشتري وحده، وفي كلا الصور الثلاث لا يصح البيع، لا بد ان يكون معلوما عند المتعاقدين. ودليل ذلك حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن بيع الغرر، والمجهول بيعه غرر لا شك. فإن قيل لماذا نهي عن الغرر؟ قلنا لما يحصل به من العداوة والبغضاء والكراهية، لأن المغلوب منهما سوف إيش؟ يكره الغالب، فلذلك نهي عن بيع الغرر. طيب العلم، المؤلف رحمه الله قال أن يكون معلوما برؤية أو صفة، يعني أن طرق العلم إما الرؤية وإما الصفة، ولكن هذا فيه قصور. طرق العلم متعددة، الرؤية والسمع والشم والذوق واللمس والوصف، كم هذه؟ أنا أعد هنا، نعم، الرؤية والسمع والشم والذوق واللمس، هذه ما تخفى على أحد، حواس خمس، والسادس الوصف. نعم، الرؤية فيما يكون الغرض منه رؤيته، والسمع فيما يكون الغرض منه سماعه، والشم فيما يكون الغرض منه ريحه كذا، والذوق فيما يكون الغرض منه طعمه، واللمس فيما يكون الغرض منه ملمسه، هل هو لين أو خشن أو ما أشبه ذلك، والوصف سيأتي إن شاء الله. طيب، وقوله أن يكون معلوما برؤية لم يشترط أن تكون الرؤية للجميع، وعلى هذا فإذا كان رؤية بعضه دالة على رؤية الجميع اكتفي بها، ولا بد من هذا، لأن كومة الطعام مثلا تمر أو البر، هل نحن نرى كل حبة منها؟ أجيب لا، لكن نرى بعضها الدال على بقيتها. إذن المؤلف أطلق ما قال برؤية جميع، فيشمل رؤية الجميع ورؤية البعض الدال على الكل، واضح؟ طيب، يقول برؤية، هذه الرؤية متى تكون؟ تكون حين العقد، يعني لا بد أن نراه حين العقد، أو يراه بزمن لا يتغير فيه المبيع تغيرا ظاهرا بعد الرؤية. انتبه، فمثلا لو رأى رطبا قبل يومين وعقد عليه البيع الآن، فهل تكفي الرؤية السابقة قبل يومين؟ لماذا؟ لأنه يتغير. لو رأى بطيخة قبل يومين ثم عقد عليها البيع اليوم فكذلك لا يصح، لأنه في خلال هذه المدة يتغير. إذن الرؤية محلها عند العقد أو قبله بزمن لا يتغير فيه المبيع. طيب، الثاني يقول أو صفة، يعني وهذا الوصف لا بد أن يكون معلوما بالوصف، ودليل الاكتفاء بالوصف حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فالعلم بالمسلم فيه هنا بالرؤية أو بالوصف؟ انتبهوا أخوان، لا تستعجلوا بالإجابة. بالوصف ولا بالرؤية؟ ليش؟ لأن السنة والسنتين وفي الثمار، الثمار كيف يراها وهي لم تخلق الآن؟ طيب، إذن يكون العلم بالوصف، ولكن لا بد أن يكون الموصوف مما يمكن انضباطه بالصفة، هذا شرط، ولا بد أن يضبط بالصفة، هذا الشرط الثاني. يعني البيع بالصفة أضيق من البيع بالرؤية أو ما يتعلق أو ما يشبهها. لا بد أن يكون إيش؟ مما يمكن انضباطه بالصفة، ولا بد أن يضبط بالصفة أيضا. أما ما لا يمكن انضباطه بالصفة كالجواهر واللآلي وما أشبه ذلك، فإنه لا يجوز أن يباع بالوصف، لأنه يختلف اختلافا عظيما. رب خرزة من اللؤلؤ تساوي مثل 1000 ريال، وأخرى لا تساوي 10 ريال، ولا يمكن ضبطها. فلا بد أن ينضبط، أن يمكن انضباطه بالصفة، ولا بد أن يضبط أيضا بالصفة، بحيث تحرر الصفة تحريرا بالغا حتى لا يحصل اختلاف عند التسليم. طيب، هل يمكن انضباط المصنوعات؟ انضباط المصنوعات يمكن؟ ها؟ يمكن، يمكن. ومن أضبط ما يكون كالأباريق والفناجيل والأقلام وما أشبهها، هذا يمكن انضباطه. وقد يكون انضباط المصنوعات أكبر بكثير من انضباط البر والتمر كما هو ظاهر. طيب، ولكن إذا قال قائل: الناس يسلمون في الثمار في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن انضباطه بالصفة على وجه دقيق جدا أمر لا يمكن، إما متعسر وإما متعذر، قلنا: ما يغتفر فيه الجهالة اليسيرة فإنه لا يضر، لا يضر. طيب، بيع النموذج، تعرفون النموذج؟ آتي مثلا بصاع أو ربع الصاع أو فنجال من البر، وأقول: أبيع عليك مثل هذا الصاع بكذا وكذا. نعم، هل يصح؟ يعني هذا ضبط بالصفة عن طريق الرؤية. أنا ما رأيت الكل، لكن رأيت فنجال، قال: عندي من الطعام مثل هذا الفنجال، مثل الذي في هذا الفنجال. في هذا خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنه لا يصح، والصحيح أنه صحيح، أن البيع صحيح، لأن العلم مترك بهذا، وما زال الناس يتعاملون به، العمل عليه عند الناس الآن، ويسمى في لغتنا العامية إيش؟ النمونة. هذه نمونة الشيء الفلاني. نعم، والظاهر أن هذه اللغة تركية، الله أعلم. قال: فإن اشترى ما لم يرى. إذن المهم أننا نشترط فيما بيع بالوصف شرطين: أولهما أن يمكن انضباطه بالصفة، والثاني أن يضبط بالصفة. قال: فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح، لعدم العلم بالبيع. إن اشترى ما لم يره، قال بعت عليك السيارة فلانية، بعت عليك سيارة بكذا وكذا ولم يرى، بعت عليك كتابا بكذا وكذا وهو لم يرى، فإنه لا يصح البيع. طيب لو وصفه صح إذا كان مما يمكن انضباطه بالصفة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله في الشرح: ما لم يره بلا وصف. وقد يقال إن المؤلف الماتن قصر، وقد يقال إنه لم يقصر، بناء على أن العلم يكون بالرؤية وبالصفة. طيب إن اشترى ما لم يره، أو رآه وجهله بأن قال بعت عليك ما في هذا الكيس، وهو لا يدري هل هو رمل أو سكر، أيصح البيع؟ لا، ما يدري. طيب فإن كان يجهل منفعته ولا يجهله بأن باع عليه آلة ميكانيكية، لكن لا يدري ماذا يصنع بها، فهل يقال إن هذا علم فيصح، أو يقال إنه ليس بعلم فلا يصح؟ هذه يحتمل فيها هذا وهذا. قد يقال إنها معلومة لكن جهل المشتري بكيفية استعمالها مثلا، هذا ليس في ذات المبيع، بل هو نقص في المشتري في العاقد لا في المعقود عليه. وقد يقال بل لا بد من العلم بهذا، لأنه يأتي إنسان غريب ويشوف الآلات هذه وهذا، ولا شغلوا أمامه قامت الآلات هذه تتحرك، يقول هذا شيء يصنع القنابل ولا الطيارات، فيشتري بغال الثمن، وإذا هو لا يصنع ولا الإبرة، فيكون هذا جهلا عظيما. فلذلك نرى أنه لا بد أن يعلم الإنسان كيف ينتفع بهذا الشيء، وإلا حصل غرض كبير. طيب قال: أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح. ويأتينا إن شاء الله في السلم ما الذي يمكن انضباطه والذي لا يمكن. إذا وصف بما لا يكفي سلما فإنه لا يصح البيع. وقيل إنه يصح أن يبيع ما لم يره ولم يوصف له، وله الخيار إذا رآه، وله الخيار إذا رآه، فيقول مثلا بعت عليك سيارتي، قال وش السيارة هذه؟ قال إن شاء الله تشوفها وتعرف. بكم؟ 5000. طيب اشتريت على المذهب لا يصح، لأنه لم يرها ولم توصف له. ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه يصح البيع، ويكون للمشتري الخيار إذا رآه، يكون المشتري الخيار إذا رآه، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، وهو شبيه ببيع الفضول. فإذا كان له الخيار إذا رآه، فهل عليه نقص؟ ليس عليه نقص. طيب إذا قيل: كيف الطريق إلى تصحيح البيع على القول الأول؟ نقول: الطريق أنه إذا رآه عقد عليه من جديد، وهذا هو الذي يتبين به أو تظهر به، وهذا هو الذي تظهر به ثمرة الخلاف بين القولين. فعلى القول بالصحة يكون نماء هذا المبيع ما بين عقد البيع ورؤيته لمن؟ للمشتري. وعلى الرأي الثاني يكون النماء للبائع، لأن البيع لم يصح. نعم. يقول: ولا يصح بيع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين. الحمل في البطن لا يصح بيعه إذا بيع منفردا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الغرر، وهذا غرر، فإن الحمل قد يكون واحداً أو أكثر، وقد يكون ذكراً أو أنثى، وقد يخرج حياً وقد يخرج ميتاً، فالجهالة فيه كبيرة. ولهذا نقول إنه داخل في العموم، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم. الأخ أين أنت يا ناس؟ وهو أن النبي طيب وورد النهي عنه بخصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحامل أو الحوامل. طيب، وكذلك اللبن في الضرع لا يصح، لا يصح بيع اللبن في الضرع. لماذا؟ لأنه مجهول. أولا قد تدر الدابة وتوافق على أن تحلب، وقد لا تدر ولا توافق على أنها تحلب. في بعض البقر إذا أرادوا أن يحلبوها منعت إما برفسها برجلها، وإما بأن تنطح بقرنها، وإما أن تمنع اللبن، يسمونها الرف، ما تحلب أبدا. فلذلك يكون مجهولا. ثم إذا قدر أنه انتفت هذه الموانع فكم مقدار حلبنا، كم مقدار؟ نعم، مجهول، يكون مجهول. والمسألة بسيطة، نقول بدل أن تبيعه في الضرع أو أن تشتريه في الضرع، بدل أن تشتريه في الضرع انتظر حتى يحلب، أحسن وأسلم. وقول المؤلف منفردين، مفهومه أنهما إذا بيعا مع الأم، إذا بيعا مع الأم في الحمل ومع ذات اللبن في اللبن، فالبيع صحيح بشرط أن لا يفرد بعقد، فيقول بعتك هذه الشاة الحامل وما في حملها وما في بطنها، لأن المؤلف اشترط أن يكون منفردين. فمفهومه إذا كان تبعا جاز. طيب، وهل إذا قال بعتك هذه الحامل وما في بطنها هل هذا بيع انفراد؟ نقول نعم، لأنه نص عليه، وهو إنما يجوز إذا كان تبعا لإيش؟ للأم. وكذلك يقال في اللبن. وقد أخذ الفقهاء من هذا قاعدة، وهي يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طيب، قال ولا يباع مسك في فأرته. المسك لا يباع في فأرته. وش الفأرة هذه؟ الفأرة الوعاء، وعاء المسك يسمى فأرة، وذلك أنه مجهول، والمسك غالي، إن قدرته بالوزن فهو قد تكون الفأرة سميكة، إن قدرته بالحجم فكذلك، فلا يباع المسك في فأرته. والفأرة غير الزجاجة، الفأرة وعاؤها وعاء المسك المنفصل من غزال المسك، وذلك أن من الغزلان ما يسمى بغزال المسك، وكيفية ذلك على ما حدثنا به شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن سعدي، أن هذه الغزال تركض، ومع شدة ركضها وشدة تعبها ينزل من بطنها صرة من الدم، ثم تربط هذه الصرة برباط قوي جدا بحيث لا يصل إليها الدم، الدم اللي هو دم الغذاء، وإذا مضى عدة أيام انفصلت من الجلد فأخذوها، فإذا هذا الدم الذي احتقن بهذه السرة هو المسك. وفي ذلك يقول المتنبي: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. نعم، هذا ما قاله المؤلف، إنه لا يصح بيع المسك في فأرته. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يصح بيعه في فأرته، لأن هذه الفأرة وعاء طبيعي، فهي كقشرة الرمانة، ومن المعلوم أن الرمانة يصح بيعها ووعاؤها قشر. هذا القشر قد يكون فيه مثلا شيء من الشحم كثير، وقد يكون فيه شيء قليل. ثم إن أهل الصنف وأهل الخبرة في هذا يعرفون إما باللمس والضغط عليه أو بأي سبب. المهم أن القول الثاني صحة بيع المسك في فأرته، وهذا هو الصحيح. ما هو المسك والفأرة؟ وفارته وعاءه. طيب، يقول: وكذلك لا يصح بيع نوى في تمر. تعرفون النوى؟ معروف. طيب، لو أن إنسان عنده إناء فيه تمر وقال له آخر: بعني نوى هذا التمر، أنت ستأكله فبعني نواه. قال: نعم أبيعك النوى. فإن البيع لا يصح، لأنه كالحمل في البطن، كالحمل في البطن. طيب، وصح بيع التمر بنواه كما يصح بيع الحامل بحملها. طيب، لماذا لا يصح بيع نواه بالتمر؟ لأنه مجهول، فيكون داخلا في بيع الغرر. وتعرفون النواه أنه يختلف حتى في النوع الواحد، ربما تأكل تمرة فتجد فيها نواة كبيرة، وربما تأكل تمرة من هذا النوع بل من الإناء نفسه فتجد فيها نواة صغيرة. لذلك لا يصح بيع النواة في التمر. وفهم من قوله بيع النواة في التمر أنه لو أخرج النوى من التمر وباعه فالبيع صحيح لأنه معلوم. ولا صوف على ظهر. الصوف على الظهر لا يجوز بيعه، لحديث ورد في النهي عنه، ولأنه جزء من الحيوان أو متصل بالحيوان، فلم يجوز بيعه كبيع الجزء من الحيوان. فإذا عندنا دليل وعندنا تعليم. الصوف على الظهر، إنسان مثلا عنده شاة، فجاءه شخص يغزل الصوف فقال: بعني ما على شاتك من الصوف، فباعه عليه. يقول: لا يجوز. وش فيه؟ نعم، في يقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ولأنه متصل بالحيوان فلم يجوز بيعه كالجزء من أجزاء، كما لو باع اليد أو باع الرجل أو ما أشبه هذا. ونحو القول الثاني أنه يصح بيع الصوف على الظهر، لأنه مشاهد معلوم ولا مانع من بيعه، لا يشمل البيع على محذور. وهذا القول هو الصحيح. فإن قال قائل: ما الجواب عن الحديث الذي استدل به وهو حديث ابن عباس؟ قلنا: الجواب إن صح الحديث فإنما نهي عنه لأنه قد يتأذى الحيوان بجزه، ولا سيما إذا جز في أيام إيش الشتاء، فيكون النهي ليس لعلة الجهالة ولكن لعلة الأذى. هذا إن صح الحديث. وأما القياس وهو أنه متصل بالحيوان فهو كجزء من أجزائه، فجوابنا على ذلك من وجهين. الوجه الأول أننا لا نسلم منع بيع الجزء المعلوم المشاهد منه المشاهد، كبيع الرأس مثلا، وبيع الرقبة، وبيع اليد من العضد، يعني لا نسلم أن بيع هذا حرام لأنه إيش مشاهد معلوم وليس فيه غرر ولا جهالة. الشيء الثاني أنه لا يصح القياس لأن الشعر أو الصوف في حكم المنفصل، فكيف يجعل الآن في حكم الجزء؟ والعجب أن الفقهاء رحمهم الله قالوا إن مس المرأة لشهوة ناقض للوضوء ومس شعرها لا ينقض الوضوء، قالوا لأنه في حكم المنفصل. ما هذا التناقض؟ فالقول الراجح في هذه المسألة أن بيع الصوف على الظهر جائز، لكن نشترط أن لا يلحق الحيوان أذن، فإن لحق الحيوان أذن منع، لا لأنه مجهول ولكن لأذى الحيوان. طيب، يقول رحمه الله: ولا صنع ظهر ولا فجل ونحوه قبل قلعه. الفجل معروف كذا يا عبد الله، ما فهمتنا الفجل؟ طيب، لا يصح بيع الفجل حتى يقلع من الأرض ويشاهد، لأنه مدفون في الأرض فلا يصح، قد يكون كبيرا وقد يكون متوسطا وقد يكون صغيرا. وقول ونحوه مثل إيش؟ البصل والجزر وأمثال هذا كثير. نعم، بطاطس، عجيب، البطاطس مدفون. طيب، على كل حال كل ما المقصود منه في الأرض فإنه مجهول لا يصح بيعه حتى يقلع، إذا قلع وصار بارزا ظاهرا على الأرض فإنه يباع. وهذا أيضا فيه خلاف بين العلماء، والقول الثاني في هذه المسألة أنه يصح بيعه لأنه وإن كان المقصود منه مستترا فإنه يكون معلوما عند ذوي الخبرة يعرفونه، وهذا هو الذي عليه العمل. فيمكن أن تأتي للفلاح وتقول: بع علي هذه القطعة من الأرض الذي فيها البصل أو الثوم أو والفجل بكذا وكذا، وذلك بعد تكامل نمائه، بعد تكامل النماء يصح بيعه. طيب، وهذا القول أصح، وهو الذي عليه العمل من زمان قديم، ونحن أدرك الناس يأتون إلى الفلاحين ويقول: بع علي مثلا هذه الأحواض من البصل، فيبيع عليه ولا يرون في هذا جهالة. ثم إذا قدر أن هناك جهالة فهي جهالة يسيرة لا تكون غررا. قال: ولا يصح بيع الملامسة. بيع الملامسة، الملامسة مفاعلة، والمفاعلة تكون غالبا من طرفين. والملامسة أن يقول: أي ثوب تلمسه فهو عليك بكذا، يقوله البائع للمشتري فلا يصح البيع. لماذا؟ لأن المشتري قد يلمس ثوبا يساوي 100 أو ثوبا لا يساوي إلا 10، فهو مجهول وغرض، وهو يشبه القمار بلا شك إن لم يكن منه. في أيضا ملامسة أخرى، أي ثوب تلمسه فهو عليك بعشرة ولو كانت الثياب من نوع واحد وعلى تفصيل واحد. وهذا الوجه مبني على عدم صحة تعليق البيع بالشرط، لأن أي ثوب تلمسه هذه جملة شرطية. ولكن هذا المثال الأخير إنما يصح على قول من يقول إن تعليق البيع بالشرط لا يصح، وهي مسألة خلافية، والصحيح أنه يصح تعليق الشرط، تعليق العقد بالشرط. طيب، وكذلك لا يصح بيع المنابذة، مثل أن يقول المشتري البايع أي ثوب تنبذ علي فهو بعشرة. ما الذي يختاره البائع في هذه الحال؟ أقل ما يمكن، فيكون مجهولا. ربما إذا نبذ إليه ثوبا يساوي 10 وهو ظن أنه ينبذ عليه إليه ثوبا يساوي 100، قال ما أريد ذلك، قال أنبذ ثاني خذ 20، قال ما يكفي، يبقى دائما معه في دوامه. فلهذا لا يصح بيع المنابذة. طيب، إذا قال قائل ما هو الدليل؟ قلنا الدليل عام وخاص. أما العام فحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرام، وهذا الحديث سبحان الله قاعدة عظيمة. وفيه أيضا نهي خاص أن الرسول نهى عن بيع الملامسة والمنابذة. طيب، بيع الحصاة مثله، بيع الحصاة لا يصح، وله صورتان. الصورة الأولى أن يقول احذف حصاة فعلى أي شيء تقع فهو بعشرة، فحذف الحصاة فوقعت على علبة كبريت فارغة، كم تكون؟ بعشرة. وحذف حصاة أخرى فوقعت على حلي مرصع بالجواهر يساوي ألاف. إذن في جهالة ولا لا؟ في جهالة. هذه صورة. الصورة الثانية أن يقول احذف هذه الحصاة فأي مدى بلغته من الأرض فهو لك بكذا، هذا أيضا مجهول، لأنه يختلف الحال. رجل نشيط وقوي وإذا رمى أبعد، ورجل آخر دونه، فتختلف الحال. ثم تختلف الأحوال باعتبار الريح، قد تكون مقابلة، قد تكون على جنب، وقد تكون مدابرة، فتختلف. إذن بيع الحصاة منهي عنه ولا يصح لأنه غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. طيب، ولا عبد من عبيده ونحوه، يعني طيب قبل أن نخرج، لا أجد في بعض التكاكين كل شيء بخمسة، كل شيء بعشرة، هل هذا من هذا النوع؟ ليش؟ لأنه لن يشتري إلا وهو قد علم ما أراد. يقول أخذت الحقيبة، أخذت الكتاب، أخذت القلم، أخذت الساعة، شيء معلوم. طيب، إنسان عنده أتى مثلا بكرتون فيه ثياب وفنايل وطواقي واغتر ومشالح ونعال كلها مخلوطة. فقال كل فرد منها بدرهم، يصح ولا ما يصح؟ نعم قلت لك هذا كرتون فيه كل الأنواع اللي قلت لكم جملة جملة. يقول بعت عليك هذا الكرتون، نعم، كل حبة منه بعشرة، لا يصح لأنه مجهول. لكن لو قال فيه عشرة من النعال، عشرة من الأثواب، عشرة من الطواق، عشرة من الغتر، عشرة من المشالح، وكل واحد بكذا، هذا يصح. لماذا؟ لأنه معلوم، لكن بس يحتاج إلى حساب فهو معلوم. أما إذا كان لا يعلم قدر كل شيء فهذا لا يصح. قال ولا عبد من عبيده ونحوه، لا يصح أن يبيع عبدا من عبيده. إنسان عنده مئة عبد، يمكن يصير عنده سنة مئة عبد؟ نعم. فيما مضى كان الزبير عنده ألف عبد، ألف عبد قرية كاملة، وكان يخارجهم أن يعطيه كل واحد منهم كل يوم درهما، فكان يأتونه كل يوم بألف درهم ويقول الباقي لكم. هذه تسمى المخارجة، يخارج السيد عبده فيقول ائتني كل يوم بدرهم وما زاد فلك، لكن لا، لكن إذا لم يحصل الدرهم لا يلزمه به، لأنه لو ألزمه به لكان غير جائز. أما إذا قال ائتني بدرهم وما زاد فهو لك، فهذا جائز. طيب عبد من عبيده لا أصح. إيش رأيك؟ في سؤال؟ طيب بيجينا بيجينا. نعم.
لو قال بعتك كذا وإذا رميت هذا الحصى وجب العيب، وجب البيع، هل احتراز في بيع الحصى منهي
عنه؟ يعني مثلا يقول بعتك هذه السيارة إذا حذفت الحصاة، هذا ينبني على جواز تعليق العقد من عدمه. شراف
وصلت الحصاه فهو بكذا، اذا كان مثل هذا الرجل
حصاه معلومه الثقل
والجو
الريح معلومه
فيه ويعني يعلم
قوه
حذفه،
اي انت الان بنفسك تحذف حصاه وتبلى ما بلغت والهواء ساكن، وتحذف مثلها بالضبط حجما وثقلا وتختلف. ما هو نادر، والله ما ما هو نادر، ما هو نادر أبدا، هو نادر يا جماعة، ما هو نادر. نعم بس انتهينا خلاص، نفي وإثبات يا شراح. إذا اتفقوا على هذا ما يمنعهم. لو قرنا أنا أشك في أنه من نوع واحد، أريد أن تفرغوا في الأرض حتى يتبين، ما بشرط أن لا يكون فيه إفساد الله، إن كان فيه إفساد الله فالرسول نهى عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال. إيش؟ نعم نعم. نعم. كيف؟ إيه؟ لا لا سبحان الله، يعلم هو ذكر ولا أنثى؟ يعني أنت الآن عندك إناء فيه سكر، تعرف السكري؟ ها؟ تمر سكري، أحيانا تكون النواة في هذه التمرة كبيرة وأحيانا تكون صغيرة، بل بعض الأحيان نجد فيه نوتين. هنا هذا توأمين. نعم. إيش؟ نعم. لا مو شرط. قد ينبذ المشتري ينبذ الثمن. ها؟ كله ما هو شرط. مو شرط. المثال لا يقتضي الحصر.
شيخ بارك الله فيك، هل اشتراء سهم بالنسبة لبيع سوق حيوان أن لا يتأذى حيوان نفسه، هل هو احتياطا للحديث إذا صح أم لشيء آخر؟
أولا أنا أريد أن تصحح السؤال. إذا قلت هل اشتراطكم يعني أنك قمت مقام المناظر لأستاذ،
لا يعني قصدي هل من اشتراط ومن اشترى.
لماذا لا تقول اشتراطا؟
نعم.
طيب.
طيب هل اشتراط مع يعني بيع يعني صوف حيوان إذا كان يعني لا نخشى عليه هدية لأجل احتياط من الحديث؟
من إيش؟ من إيش؟
حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح، حديث ابن عباس، أم لأجل شيء آخر؟
لا بل هو من استدل بعموم الحديث قد يقول هذا يدخل في العموم إذا صح، لكن نحن نقول إذا صح في المراد مع أذية الحيوان. ما يصح. نقول أصبر ما دام إنك الآن لك الخيار، إذا نزل أصبر، لأن ما يترتب على هذا شيء. حمل نماؤه بيصير مستمر، ولا هو إنسان كاسب منه شيئا. نعم. سمع عبد العامر.
ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة ولا عبد من عبيده ونحوه، ولا استثناؤه إلا معينا، وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه.
كيف يا عبد الله ما شاء هذا الكلام؟ يؤكل رأسه؟ من أجل يؤكل رأسه ولا يؤكل بقيته؟
وإن استثنى بائع من حيوان يأكل رأسه وجلده وأطرافه.
وهذا أرجع، الحيوان ما يأكل رأسه. لا ما يصير. أعد.
وإن استثنى بائع من حيوان
يؤكل. طيب ما هو يؤكل، امشي.
رأسه وجلده.
خطأ. هو شيء ما يقول لرأسه وجلده، لأنك لو قلت رأسه صار نائب فاعل، معناه أنه يؤكل رأسه وغير رأسه وغير رأسه وجلده. إذا قلت يؤكل رأسه معناه اللي غيره ما يؤكل رأسه. صح. ما الذي نصبه؟ ليش؟ لا يا أخي، يؤكل ما بين المفعول أو لما لم يسمى فاعل. أحسنت، مفعول به للسفن.
وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه. صح.
ها شرح شرح شرح
وعكسه.
الله نجا بها الى جل لعلها تصح العباره. متن متن لكن كلمة بائع داخل في المتن عندك هي صحيح. الشرح عندي مدخل. نعم.
وعكسه الشحم والحمل، ويصح بيع ما مأكوله في جوفه.
بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو بيع الأنموذج وهل هو صحيح يا أحمد؟ نعم. نعم. أن يأتي بشيء من مبيع ويقول أبيع عليك ما هذا بعضه مثلا. زين. المذهب أنه لا يصح، والصحيح أنه يصح، كما أنه لو رأى أعلى الكومة أجزى عن بقيتها فهذا مثله. طيب، يشترط أن يكون المبيع معلوما وكذلك الثمن كما سيأتي، فما هو الدليل على هذا الشرط؟ أنت؟ أي أنت؟ شهري. نعم. ايش؟
عند الرسول صلى الله عليه وسلم
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، والجهالة جهالة الثمن، جهالة المبيع غرر ولا واضح غرر تمام. باع صوفا على ظهر، لماذا؟ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الصوف على الظهر، والتعليل أيضا لأن يعني فيه دليل وتعليل. أحسنت. أنه جزء من الحيوان فهو كجزء، أنه متصل بالحيوان فهو كجزء من أجزائه. هل هناك خلاف ظاهر؟ يجوز بيع الصوف على الظهر. طيب لو قال قائل ما الدليل على الجواز؟ الدليل عدم الدليل. طيب الأخ أين هل عدم الدليل يكون دليلا؟ لا أصبح أسألك، هل عدم الدليل يسمى دليلا؟ كيف عدم دليل عدم ولا دليل كيف؟ أحسنت. نعم يعني عدم الدليل على المنع، الدليل عدم الدليل على المنع. طيب على هذا القول يعني يقولون إنه معلوم يشاهد، فهو كل الزرع مثلا يباع فيحصد ولا فرق.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.